قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. لقاء يتجدد لا في كل جمعة ولكن في كل يوم مع سوريا، سوريا الثورة، وليست شعارات تقال، وإنما هي حقائق تعبر عن مطالب هذا الشعب الذي يعلم جيدا ماذا يريد. الشعب السوري شعب كسر حاجز الخوف، هو شعب يريد الحرية، شعب يريد دولة تقوم على العدالة، يريد دولة تقوم على حرية الرأي، يريد مطلبا جديدا في هذه الجمعة، يريد منطقة عازلة. المنطقة العازلة مطلبنا، شعار هذه الجمعة، ولعل هذا الشعار يعبر عن حقيقة وواقع يعيشه السوريون الذين يقتلون ويذبحون وتنتهك أعراضهم ويساء إليهم، ولكنهم ماضون في طريق الثورة، في طريق الحرية. مشاهدي الكرام، اسمحوا لي في هذه الجمعة أن أرحب بضيفي الكريمين، بالأستاذ الدكتور محمد دامس كيلاني، مدير المكتب الإعلامي للهيئة الوطنية لدعم الثورة السورية بمصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا. وأيضا أسعد أن يكون معنا الأستاذ تغلب الغازي، عضو مجلس ثوار دير الزور.
مرحبا،
أهلا بك ومرحبا. ودعونا ننطلق من هذا الشعار ثم نفتح آفاقا للحديث بإذن الله تعالى. دكتور محمد، يعني المنطقة العازلة كمطلب للسوريين وشعارا لهذه الجمعة.
أولا اسمح لي بداية أستاذ الكريم أن أتقدم باسمي شخصيا وباسم الهيئة الوطنية لدعم الثورة السورية وباسم كل أحرار وأشراف سوريا بمزيد من الشكر والامتنان إلى قناة صفا التي خصصت للثورة السورية برامجا خاصة والعديد من وقتها والتي يتابعها إخواننا الثوار ويجدون فيها زخما طيبا يحثهم في أقل القليل على أن هناك صوت مسموعا لهم من خلال هذه الفضائية الموقرة بكم. موضوع المنطقة العازلة سيدي، هذا موضوع طالما طالب به الثوار منذ بداية الثورة إلى الآن. موضوع المنطقة العازلة هو موضوع ملة للأسف ثوار الداخل السوري على أرض سوريا وهم يطالبون، لأنهم واثقون ثقة لا تتزعزع البتة أبدا بأن هذا النظام الإجرامي المستبد لا يعرف لغة سوى لغة القتل، سوى لغة انتهاك الأعراض، لا يحترم إنسانية الإنسان، لا يحترم عرضا، لا يحترم أحاسيس البشر المتواجدين على هذه الأرض في سوريا. فمطالبة الثوار ليتمكنوا وليتمكن إخواننا الشرفاء الذين شقوا من عناصر الجيش والذين نسميهم بالجيش السوري الحر من اتخاذ منطقة آمنة يلجؤون إليها فيما بعد انشقاقهم، وليتمكن كذلك الأخوة المدنيون الذين يشعرون بقصف الطائرات وأزيز الدبابات على صدورهم أن يلجأوا إلى هذه المنطقة العازلة ليتمكنوا فيما بعد من إسقاط هذا النظام الجائر.
نعم، لعل هذا المطلب يلتقي مع التصريح الذي أطلقه وزير الخارجية التركية هذا الأسبوع، حينما قال إن تركيا ربما تقيم منطقة عازلة في المستقبل إذا استمر النظام على ما يفعله الآن أو على فعل هذه الأفعال ولم يكف عن إسالة وإراقة الدماء. إلى أي مدى ترى أن تركيا جادة هذه المرة في هذا التلويح وفي تنفيذ هذا التهديد؟
بسم الله وله الحمد وصلاة على رسوله وبعد. بعد إذ بدأ أترحم عن شهداء أمتنا السورية العربية الإسلامية الذين قدموا أغلى ما يملكون من دمائهم الزكية في سبيل التخلص من هذا النظام الطاغية الذي طغى وبغى ولم يسلم منه شجر ولا حجر، وأدعو الله أن يتقبلهم في عليين وأن يجمعهم بالأخيار وأن يثيب أهلهم لقاءهم في الجنة إن شاء الله. كما أطلب من الله عز وجل أن يفرج عن معتقلينا الذين حاولوا ويحاولون نحن ومعهم كل الأشراف التخلص من هذا النظام الباغي. سيدي الكريم، الوضع الحالي في سوريا يستوجب على كل الدول العربية والإسلامية أن تسعى مجتمعة لنصرة الشعب السوري، والأهم من هذا وذاك دول الجوار ومنها تركيا وهي دولة إسلامية. فما يحدث اليوم في سوريا يتجاوز اللا مسموح واللا عودة. أبناؤنا وإخواننا الشرفاء عقدوا العزم على إسقاط هذا النظام ولن يثنيهم عن ذلك شيء.
نعم.
وبالتالي نتيجة ممارسات النظام على أرض الواقع يتوجب إيجاد منطقة تحمي أولا شرفاء الجيش الذين أقسموا على حماية الشعب وليس حماية النظام.
نعم.
وهم الآن يقعون في الفخ إذا أعلنوا انشقاقهم، لأن لا يوجد منطقة أو جهة يلتجئون إليها. كذلك كما أسلف أخي الدكتور، أيضا أبناؤنا الذين يطاردون من قبل النظام لا يوجد ما يحميهم منهم، فكل العناصر الموجودة داخل سوريا تسعى إلى التكاتف مع العناصر الإجرامية التابعة للنظام، تسعى إلى اصطياد هؤلاء من خلال الضغط على عليهم أو على أهلهم أعراضهم دورهم بكل الطرق والأساليب للتوصل إليهم وتصفيتهم جسديا وواقعيا. فنطالب اليوم تركيا أن تكون جادة في تصريحاتها وأن تعمل على إيجاد هذه المنطقة لاحتواء الجيش الحر، أشراف الجيش الذين ندعوهم بالحر، وكذلك أبناؤنا وأخواننا الذين يلاحقون من قبل النظام.
نعم، يعني كان مشهدا كوميديا كما يقولون ما ذهب إليه وليد المعلم هذا الأسبوع حينما أعلن أن هناك إرهابيين داخل سوريا يقتلون الشعب السوري، ثم فضحهم الله على الملأ فكانت الفبركات التي يدعون أنها فبركات على الآخرين كانت واضحة وجلية، ولعل الجميع تابع هذه الفضيحة التي وقع فيها النظام السوري والتي واكبت قرارات الجامعة العربية. وهنا لابد أن أتوقف مع أولا هذا الأسلوب الذي ينتهجه النظام في بث الأكاذيب، أيضا مع قرارات الجامعة العربية، وهل هذا طريق لتدويل القضية؟
أحسنت أستاذ الكريم، ليست هذه هي المرة الأولى التي يخرج بها الطبل المعلم على هذا الشعب، وإن كان لا يزال يظن هو أو أسياده من أن هذا الشعب لا يزال سجيا، فليعلم علم اليقين بأن هذا الشعب ثائر ويعي كل ما يدور من حوله. عندما خرج بهذه التصريحات لأن هناك عصابات مسلحة فهي كاذبة وكشفت بفضل الله سبحانه وتعالى بعد أقل من ساعتين. وكذلك قلنا من قبل بأن هذا النظام عندما يدعي بأن هناك عصابات مسلحة كنا قد توجهنا بسؤال وجها لوجه عبر أكثر من فضائية، إن كان هناك عصابات مسلحة فأين هي تكون عندما تخرج مسيرات التأييد لرأس النظام الإجرامي؟ أين دورها في مثل تلك التظاهرات؟ هناك دور لهذه العصابات المسلحة.
نعم، المليونيات المفتعلة.
المليونيات المفتعلة هي 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 عين القصد إن كان موجودا في الأصل عصابات مسلحة. لكنهم في طبعهم وهذا مبدأهم ومنهجهم الذي تربوا عليه ونشأوا ولا يزالون يتمسكون به ظنا منهم بأن الشباب السوري أو أن الشعب السوري لا يزال تذهب بعقوله مثل هذه الترهات. أما بالنسبة للجامعة العربية ما كنا نتمنى مثل هذه القرارات حقيقة، وإن كانت جاءت متأخرة، وعلى ما يقال بأن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي.
نعم.
إنك أخشى ما نخشاه من أن هذه العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة أو التي طالبت الدول العربية بفرضها لها شقين سيئين. الشق الأول أنه في أصل الأصيل أن هذا الشعب السوري يعيش في حرمان اقتصادي في الأصل مارسه وجابهه به هذا النظام الجائر، وعندما تفترض مثل هذه العقوبات فهي أداة مبررة لهذا النظام أن يزيد من هذه المعاناة التي يعانيها هذا الشعب المسكين. فهو الآن يعاني في ثلاثة محاور: يعاني من مشكلاته الاقتصادية التي بدأت من قبله من خلال ممارسة هذا النظام الجائر، ويعاني كمبرر للنظام بأن يزيد بالضغط بأن هذه العقوبات التي أتت، وفي الثالث بأنه يعاني من قتل وبطش وإرهاب هذا النظام. وأما النقطة الأخرى فأن أخشى ما أخشاه حقيقة من أن النظام الإجرامي في سوريا باع اقتصاده في الأصل إلى إيران أسياده، فهو الآن قرارات الجامعة ربما فتحت له بابا وسيعا ليتمكن من بيع كل الاقتصاد على الملأ وسرا إلى إيران، وهنا لن يستطيع أن يلومه أحد إن سئل لما أنت تعاملت بهذه الطريقة مع إيران. نعم. يقول أنا علي عقوبة،
يعني كنت تنتظر، على ما أفهم الآن كنت تنتظر قرارات أخرى من الجامعة
كنا
العربية.
نتمنى كما طالب إخواننا بتدويل الملف حقيقة. الأستاذ تغلب يعني لم يبت له وقت طويل في الخارج عن سوريا، النداءات التي سمعها وسمعتها من أهلنا في سوريا تكاد حقيقة أن تبكي العيون دما. ما كنا ننتظر أن هذه العقوبات الاقتصادية، وما كنا ننتظر من منظمة التعاون الإسلامي أن تطالب سوريا بأن تعود وتوقع على البروتوكول. كنا نطالب أن ترحموا وتشفقوا أشقاءكم المسلمين الذين يقتلون بأدوات القمع التي لا يستحي أن يمارسها اليهود على المسلمين.
نعم. إذن ترى أن قرارات الجامعة العربية فيها جوانب سلبية أكثر من إيجابياتها، وكان ينبغي أن تأخذ أو أن تنحى هذه القرارات منحا آخر. ستستخدم
طبعا أظن صوتي لصوت الدكتور. الأخواننا في الداخل كانت سقف مطالبهم أعلى بكثير، فأول ما بدأوا بطلب الحماية الجوية، الحظر الجوي، ومن ثم إنشاء منطقة عازلة.
نعم.
للابتعاد عن التدويل بادئ ذي بدء، طلبنا من الجامعة العربية والدول العربية تحديدا والدول الإسلامية أن تتدخل مباشرة لحماية الشعب والإخوة على الأرض. الحماية على الأرض لا تأتي من خلال التفعيل الاقتصادي أو المقاطعة الاقتصادية. ولو عدنا إلى ما سبق، العراق حوصر اقتصاديا ولم تنفعه مباشرة، أخذت سنوات. إيران كذلك الأمر الآن يجرى عليها وتستحق أكثر من ذلك، تحاصر اقتصاديا. الحصار الاقتصادي مفعوله طويل الأمد.
نعم.
إذن تشعر من الجامعة العربية أنها تعطي المهل، تلو المهل إلى النظام.
بل أرى أن الجامعة العربية تركت الباب مفتوحا بتصريحات أخيرة أنه إذا قبلت أو قبل النظام التوقيع ومن الممكن أن يتم عمل تعديلات وصفها أمين عام الجامعة العربية أنها تعديلات طفيفة، يعني من الممكن أن يقبل تعديلات طفيفة على هذه العقوبات.
نعم. 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 نعم.
أنا لا أفهم يعني.
إذن هو استمرار للمهل أسبوع ومن ثم 10 أيام ومن ثم تذرع، وبالتالي خرجوا بهذه الأقاويل التي ألا وهي المقاطعة الاقتصادية لإعطاء مهلة أكبر. ما فائدة المقاطعة الاقتصادية على نظام أصلا لم يسأل ولم يتعامل مع الجامعة العربية ولم يضع لها حسبان؟
نعم سيد تغلب، يعني دعني أعود على ما ذكر الدكتور بأنك حديث عهد بالخروج من سوريا، يعني كنت مواكبا للثورة السورية في دير الزور
في بدايتها.
في بدايتها.
ولا زلنا نتواصل يوميا.
نعم.
مع إخواننا الثوار في الداخل. ونحن صوتهم الذين يريدون أن يسمعوه إلى المحافل الدولية.
نعم، يعني ما يصلك، ولعلنا يعني يوم الخميس مثلا،
نعم،
ما وصلك من إخواننا في دير الزور عن الأحداث التي تجري هناك؟
طبعا سوريا تشترك كلها في القمع، كل سوريا قاطبة. يوم الخميس تحديدا وزعت على مناطق دير الزور كالقورية، مدينة الشحيل، هجين، البو كمال، الدبابات والأمن والشبيحة،
نعم،
تمهيدا لاقتحامها وهي مقتحمة أصلا، تمارس عليها أنواع التعذيب والقتل والتدمير يوميا. حالها حال إخواننا في حمص والرستن وباقي مناطق سوريا التي لا نجرؤ على تعدادها لأنها كثيرة وكثيرة، تكاد تكون كل نقاط سوريا في قتل يومي وفي ضرب وفي سلب وفي نهب وفي تعذيب في كل الأوقات. إخواننا في الداخل مطلبهم واضح وصريح، التدخل بكافة أشكاله. لم يعد هناك شيء محظور بالنسبة لهم. أن أقتل فما فائدة عملي؟ هل أخاف على الحجر ولا أخاف على بنية الإنسان؟ النظام اليوم يمارس عمل ممنهج لقتل الإنسان في شخصه أو في عرضه أو في أرضه، وبالتالي لا يوجد أي مسبب لإبقاء التدخل العسكري خارج نطاق القوسين. طالب إخواننا في الداخل ويطالبون التدخل المباشر من جامعة الدول العربية والإسلامية، كان عسكريا أم جويا، بكافة أشكاله، لحمايتهم وتخليصهم من هذا النظام. فإن لم يستطع العرب على فعل هذا والقيام بهذا الدور بكل تفاصيله، نطلب منهم مباشرة أن يحولوا هذا الملف إلى المحافل الدولية ومجلس الأمن بالتسمية والتحديد، عله الله أن ينصرنا بالبعيد قبل القريب.
نعم، يعني هذا ما يطلبه الثوار في الداخل،
نعم،
ويعبر عنه أفراد المعارضة في الخارج. ولكن هناك من يقول إن المعارضة في الخارج لا يتفقون على رأيه، هناك من يرى أن يكون هناك حوار مع النظام حتى الآن، وهناك من يقول هؤلاء الذين يقولون بالحوار مع النظام خانوا القضية وخانوا دام الثوار. كيف نقرأ هذا المشهد؟
أستاذي، أصبت نقطة حساسة جدا، وهي كانت موضوع نقاشي مع الأستاذ تغلب ونحن في الطريق إلى قناتكم الموقعة. في البداية لا أسمح لأي طرف من أطراف أو أي شخص سوري خارج سوريا أن يطلق على نفسه لفظ معارضة، لأن المعارضة أصلا أن تكون أنت في نظام ويقبل الرأي والرأي الآخر. لكن من استعد وكان مستعدا كما استعددنا أن يكون ثائرا خارج أرض سوريا يتحدث باسم الثوار على أرض سوريا وينقل مطالبهم دون حياء ولا استحياء ولا خجل ولا تدرع من أنها هذه سياسة محافل وهذه بروتوكولات وهذه تحسب علي وهذه ستؤدي، فأهلا ومرحبا به. ما تفضلت به من انشقاقات في المعارضة ومن أحاديث في المعارضة، اسمح لي أن أقول بأن البعض يطيل عمر هذا النظام قاصدا، والبعض الآخر وفي شديد الأسف أو أنه يقول الأنا وينسى غيره، أو أنه يطيل عمر هذا النظام دون قصد. الإقصاء للآخرين معاناة، ومن واقع نظرتنا إذا أردنا أن نتحدث عن الثورات بشكل عام لا بد أن يكون هناك اختلافات فيما بين المعارضة، لكن لا يمكن أن يكون هناك خلاف من أن الثوار الذين يقدمون أرواحهم ليصلوا إلى حريتهم يطالبون بإسقاط هذا النظام، ومن ثم يأتي شخص إلى من خارج سوريا ويقول أنا أتكلم باسم الثوار في سوريا ونطالب بحوار مع هذا النظام. أي حوار مع القتلة؟ لمجرد أن يتلفظ أحدهم بلفظ حوار فهذا يعني أنه اعترف بشرعية هذا النظام، ومن اعترف بشرعية هذا النظام نعاهد الله نعاهد الله نعاهد الله ونعاهد إخواننا الثوار بأننا سنحاسبه في يوم من الأيام ولن نرحمه بإذن الله تعالى.
نعم، ما زالت القضية مطروحة. إخواننا في الداخل يرفعون شعار الشعب يريد ليس فقط إسقاط النظام الآن، ولكن يريد أن يحاسب هذا النظام على ما ارتكبه في حق من ماتوا على أرض سوريا. فكيف يسمح البعض لنفسه أن يقول هيا إلى حوار مع هذا النظام؟
هذا إما أن يكون متخاذلا أو أن يكون عميلا للنظام، فكانت المطالب واضحة وضوح الشمس، لن نركع إلا لله، جمعة الله أكبر، النصر. أتت إحدى الجمع وهي جمعة تطلب التدخل الدولي، إذا مطلب صريح وواضح لإخواننا في الداخل، واليوم ينادون بإنشاء المنطقة العازلة.
نعم.
هذا مطلب الداخل، مطلب الشارع. فعندما تكون تمثل هذا الشارع، إما أن تكون على مستوى هذا التمثيل وتنطق بما يقول، وإلا تنحى جانبا، فهناك أناس مهيئون للنطق بهذه المطالب جهارا نهارا، لم يعد هناك شيء يخفى على العالم وعلى من يمثل ويدعي المعارضة. أنا أضم صوتي، اليوم لم يعد هناك شيء اسمه معارضة، اليوم ثوار ومجلس ثوار.
نعم، إما المجلس الوطني تحديدا.
نعم،
يعني هنا لابد أن أقف. المجلس الوطني تحديدا في وقت ما خرج برهان غليون لكي يقول نعم للحوار، ومنذ يوم أو يومين وجدنا أن هناك لهجة جديدة ظهرت، أنه مع مطالب الثوار في الداخل. كان من اليوم الأول لابد أن يكون منصاعا لمطالب الثوار في الداخل، وإلا ما كان له داعي أن يتولى هذا الأمر، كان ينحي نفسه جانبا ويترك الآخرين، أليس كذلك؟
نعم. نعم. نعم، نحن عندما ارتضينا المجلس الوطني، وأتكلم بلسان الداخل.
نعم.
عندما أقول نحن، عندما ارتضينا المجلس الوطني ممثل سياسي أو الوجهة السياسية للثوار، على أساس أن يتكلم بلسانهم حرفيا دون الخروج عن تلك الخطط. فعندما مشكلة السياسة مسائل معقدة متداخلة،
نحن الآن لسنا بصدد سياسة.
أنت اليوم تظهر بصيغة سياسية لثوار في الداخل لننحي السياسة ونترك المعارضة، لم يعد لها دور بعد 9 شهور من القتل والتنكيل. أنت اليوم ممثل لثوار، يجب أن تنطق بلسان الثورة، وأن يكون حالك حال الثوار في الداخل، اللهجة التي ينطقونها تنطقها. مسألة الحوار تجاوزناها من أول قطعة دم سقطت على أرض سوريا، من أول شهيد تجاوزنا مسألة الحوار. أن تأتي وتقول نحاور، إذن أنت إما متخاذل أو عميل، ليس لك صفة أخرى. يجب اليوم أن تتكلم بصيغة الثورة والثوار، وتحول نفسك من معارض إلى ثائر قيادي يتعامل مع وقائع على الأرض، وليس على كلام مبني على سياسات خارجية ومناهج وأجندة. شعب يذبح، وطن يغتصب، أرض قتل، عرض، كل الأمور تمارس على الشعب على الواقع. إما أن تكون على مستوى الحدث أو تنحى جانبا. قبلنا أن تكون في البدايات لقلة فهمنا للسياسة وانقطاعنا الطويل عن السياسة، الممارسات الأسدية أخرتنا قليلا عن مواكبة الحدث، ولكن عندما دخلنا في المعمعة عرفنا أن الثورة لها قيادة وليس سياسة ومعارضة وكلام نظري. تطبيق، أطلب منك تنفذ. أنا اليوم قائم وأقدم دمي وعرضي وإرضي وأرضي ومالي كله على الأرض. إما أن تكون تنطق بلساني أو تنحى جانبا، هناك من يستطيع أن يقوم بهذا الدور على أكمله.
نعم دكتور محمد، يعني هل ترى أن الاتفاق الأخير بين المجلس الوطني وبين الجيش السوري الحر من الممكن أن يصلح مسار المعارضة السورية خلال المرحلة القادمة؟
أستاذي الكريم، إذا سمحت لي، التصريحات التي خرجت من المجلس الوطني إلى الآن، مع احترامي لكافة الأخوة والزملاء والأهل في المجلس الوطني جميعا دون استثناء، بداية موضوع حوار، ثم كما تفضل أخي الأستاذ تغلب بأن السياسة معقدة، السياسة معقدة كما تفضل الأستاذ تغلب عندما يكون هناك هدف لك لتمارس العمل السياسي، وأهلك ومن أوكلوا إليك هذه المهمة لم يقتلوا، لا يقتلون ولا تنتهك أعراضهم. لا تعقيد في هذه السياسة. المجلس الوطني كما تفضل الأستاذ تغرب هو صوت هؤلاء الثوار. تصورنا مع التقطت بعض الصور مع الأخ الحبيب رياض، وماذا بعد؟ هل بإمكان المجلس الوطني أن يقدم لنا ما يثبت تأييده ودعمه للجيش الحر، الجيش السوري الحر المنشق على الملأ أمام الدنيا بأسرها؟ وله الشرف في ذلك، له الشرف عندما هو يصل هذا الصوت ويخدم هؤلاء الذين تنتهك أعراضهم، والذين هم الآن المهمة الموكلة إلى إخواننا في الجيش السوري الحر أن يحموا أعراضنا وأهلنا وأبناءنا ويحيوا هذه الثورة. فإن كنتم صوته ففي أقل القليل أبلغونا ما الذي قدمتموه إلى هؤلاء الإخوة. أما أن نكون في أحد الفنادق هنا في القاهرة مجتمعين لتوقيع إحدى المبادرات التي قدمت ما يزيد على 30 من الإخوة، فقلت بالحرف الواحد أنتم كل منكم لا يبيت ليلته بأقل من $100. إذا تكرمتم مضى على وجودكم هنا ما يزيد عن 10 أيام. لا أطلب منكم 1000 بالمساواة، وإنما أطلب من كل منكم أن يفتح جيبه ويمد $200 لنصلها إلى الجيش الحر. نسي الموضوع. لماذا؟ إن لم تكن مؤيدا لهؤلاء الثوار في الداخل أيا كان على موجودا خارج حدود سوريا، إن لم يكن ينطق كما تفضل أخي الأستاذ تغلب، إن لم يكن ينطق بلسان حال الثوار في الداخل فليس له إلا خيارين: إما أنه مسوس من هذا النظام وسيحاسب، وإما أنه متخاذل. وكما قال الأستاذ تغلب قبل قليل، حتى المتخاذلين لم يعد مسموح لهم، ولن نعطيهم فرصة أخرى وسنضمهم إلى جنود النظام.
يعني أتمنى أن لا يفهم من حديثي أني أشكك في أحد. لا شك أن المجلس الوطني هو مجموعة من الوطنيين الذين يحبون وطنهم بلا شك، ولكن هناك أسماء ورموز سورية لم تمثل. فإذا كان هذا المجلس هو الممثل، وقد رفع السوريون في إحدى الجمع شعار المجلس الوطني يمثلنا، إذا كانوا قد رفعوا والمجلس الوطني يمثل السوريين فلا شك أنه من النقيصة أن يستبعد من هذا المجلس عن قصد أو عن غير قصد رموز لا يشك أحد على الإطلاق في وطنيتهم ولا في إخلاصهم ولا في قدرتهم على خدمة قضيتهم.
سيدي، ليست فقط أن هناك رموز وطنية وشخصيات وطنية استبعدت، لكن اسمح لي إلى نقطة كنا نتكلم بها، وهي نقطة المجلس الوطني يمثلني. في تلك الفترة كان إخواننا الثوار على أرض سوريا الحبيبة بحاجة إلى قشة ليتعلقوا بها في الخارج ليكون ممثلا أو ليكون صدى لصوتهم في الخارج، لكن الجميع تفاجأوا بأن هذا شكل بهيكليته التي يعلم الجميع كيف هي ركاكتها وكيف حبكت من مؤتمر إلى مؤتمر ما بين عشية وضحاها، والآن ولا يزال الكثيرون يطالبون المجلس الوطني. نرجو ونتمنى من إخواننا في المجلس الوطني أن يفتحوا أبوابهم وأن لا يستخدم بعض رموز إخواننا الثوار الوطنيين كلمة التي قالوها: إن لم يفتحوا لنا الباب فسنكسره عليهم، ومستعدون خلال 48 ساعة أو في خلال أي يوم جمعة يأتي أن نسقط هذا المجلس من خلال الثوار في سوريا. نتمنى أن يفتحوا الأبواب. البعض كان يقول الباب السفلي مغلق والعلوي مفتوح، نتمنى حقيقة أن يظهروا لهؤلاء الثوار وليس لنا خارج سوريا أن يظهروا لجميع أطياف المعارضة، أيا منكم نتفق معه في رؤيتنا الأولى والمهمة والتي لا يكل ولن يمل الثوار بإذن الله تعالى من قولها بأن إسقاط هذا النظام بأية طريقة تحقن دماء أهلنا في سوريا وتوقف انتهاك هذه الأعراض وتوقف ما استباحه هذا النظام فليستقبلوا هؤلاء الأشخاص، وإن وجدوا شخصا يطمح في منصب فليفضحوه أمامنا فكلنا شهود. وما ظننت وإن كان يوجد البعض الذي يميل إلى الشخصنة فليقصوه، لسنا بحاجة إلى من يريد أن يتكلم عن نفسه وينسى الثوار في الداخل. هذا إن كانوا حقيقة يريدون أن يستمروا بأن نضع، وأؤكد بأن أي شخص يثبت لنا أو لأهلنا الثوار على أرض سوريا بأنه يؤيد الجيش الحر ويدعمه، نحن مستعدون كما قال لي أخي الأستاذ تغليب قبل قليل أن نضع حذاءه على رؤوسنا ونفتخر به.
نعم أستاذ تغليب، يعني أخشى أن يكون هناك مجلس وطني ثم مجلس موازي ثم تتعدد المجالس ثم تختلف الآراء ثم تضيع القضية السورية مع غياب أناس. هؤلاء الناس صادقون في نواياهم وقدرتهم في خدمة قضيتهم، كيف ترى المشهد؟
المشهد تكون المجلس الوطني وقبل فيه على أساس أنه واجهة للثوار، ولم نتكلم عن الأسماء والتسميات بقدر ما شئنا أن تكون هناك جهة ممثلة للثوار في المحافل الدولية. أقصيت أسماء وطنية معروفة ومشهورة لدى الداخل وتواصلها الوطني التاريخي والحاضر.
نعم.
تجاوزت حتى تلك الأسماء، تجاوزت المرحلة وقبلت بالمجلس الوطني على أساس أن يقوم بدوره على أكمل وجه. ولكن بعد 3 شهور عندما ننظر إلى خط سير المجلس الوطني نجد أنه لم يقدم الدعم المطلوب منه إلى الداخل. الداخل يرتئي شيئين، الشيء الأول نتيجة الظلم والقهر والاستعباد أصبح في ضائقة مادية اقتصادية، يكاد بعض أهلنا في سوريا لا يجدون حتى قطرة الماء للشرب، وهذه صورت وأظهرت على الإعلام وخاصة في مدينة حمص. الخبز مقطوع، اليوم سوريا مشهور شتاؤها قارس وقاسي، لا توجد مادة المازوت اللي هي الديزل للتدفئة، الغاز. إذن كان مطلوب مرحلة إغاثية، إغاثة أهلنا في الداخل ومن ثم إغاثتهم خارجيا بطلب العون لهم. من خلال 3 أشهر لمسيرة المجلس الوطني لم يقدم على أرض الواقع داخليا وخارجيا أي دعم، كان إغاثيا معنويا أم ماديا، وبالتالي إما أن يفتح أبوابه للوطنيين القادرين على إيصال صوت الداخل إلى المحافل الدولية وإيتائهم بدعم داخلي وخارجي، وإما أن يرفع يديه ويقول أعجزت عن أداء الدور ونحن مستعدون لتكوين مجلس يكون قادرا على تلبية رغبات أهلنا في الداخل داخليا وخارجيا. نحن نحترم المجلس الوطني ولا نشكك بوطنية أي شخص كان، ولكن نقول هناك قلة خبرة، لو قلنا حتى لا نتهم أحد، وبطء شديد وشديد جدا وجدا، تكاد تكون تشك في النوايا، تكاد لا نريد أن نتهم ولكن نكاد نشكك في النوايا أن الأمر مقصود لإطالة عمر النظام. ولو جئنا وأردنا أن نقسي في الكلام سنقول بالحرف الواحد أن هذا المجلس هو الخط الدفاعي الأول عن بشار الأسد بإطالة مدده وقبول مدد وإقصاءات الجامعة العربية. إما أن يقبل الكل ويتشاركوا في خدمة الداخل داخليا وخارجيا، وإما أن يبتعدوا أو نبعدهم كما اعترفنا به.
هذا هو البديل الأصعب. يعني أنا تحدثت عن مجالس موازية، فإذا بك تتحدث عن مجلس بديل.
نتمنى حقيقة أن لا تصل الأمور إلى هذا الحد. نتمنى حقيقة، وهذا ما نتمنى، أن يحرك حس إخواننا في المجلس الوطني. إن كان لديهم دبلوماسيات وإن كان لديهم سياسيات فليس الآن وقعها. العالم كله رأى، سواء في مصر أو في أي بلد عربي ما يصيب شعبنا، عندما لو نقتطف أي شخص من أي دولة عربية ونريه هذه الدماء التي تسيل على أرض سوريا ثم نطلعه على ملفات المجلس الوطني لن يرضى بها، فماذا سنقول نحن المجروحون ونحن المقتل أهلنا والمشردون والمعذبون؟ نتمنى أن لا نصل إلى إسقاطه، وإن أرادوا تحديا فإسقاطه سهل كما تفضل أخي الكريم، الإسقاط سهل والمجلس الموازي سهل والبدائل كثيرة والتشعبات تكون أكثر، وربما نصل. وكما أحزنني حقيقة عندما حدثني الدكتور نبيل عربي عندما كنا في لقائه، تقدم له ما يزيد عن 42 هيئة أو منظمة أو تجمع، وما يزيد عن 32 شخص فردي كأطياف من المعارضة السورية. نتمنى أن لا يؤثر، يعني إن كنا نرحم أحدا في هذه الآونة يشهد الله بأننا لا نرحم أحدا في هذه الآونة إلا مخافة أن تتأثر نفوس أهلنا وشعبنا الثائر على أرض سوريا، وإلا فليعلموا حقيقة وليعلموا علم اليقين بأن المقصر سيحاسب فيما بعد. نعم، ولن ننساه
حتى
أبدا.
وزير الخارجية البريطاني قال على المعارضة السورية أن توحد صفوفها، وهذا ما لم نكن نرجوه أو نتمنى أن يحدث. كنا نتمنى أن تكون هناك معارضة قوية قادرة على أن تطلب وأن تدعم وأن توفر الحماية.
يعني أنا أسلفت أن قلة الخبرة السياسية وجدناها في أنفسنا عذرا لهؤلاء أن قبلوا بهذا المسار، ولكن بعد كل هذا الوقت والتقصير والحال التي لم تعد تخفى على أحد، وكما تفضل أخي الدكتور أن الجامعة العربية طالبت وبالحرف الواحد أن اجتمعوا شكلوا تكتلا واحدا قويا يمثل الداخل يمثل المعارضة، لو أننا بدأنا نقول وليست معارضة مجلس ثوري يمثل كل الأطياف، إذا عدنا للإقصاء وبالتالي لم نستفد، حاربنا بشار لإقصائيته لطائفيته، لن نقبل أن نقع بنفس المطب مرتين. نحن نطالبهم وبكل أدب وإخلاص أنهم إخواننا.
نعم.
اقبلني زي كما قبلتك ممثلا لي، اقبل الرموز، هناك رموز يعلمون حق اليقين ما نقصد، اقبلوهم معكم، شاركوهم الرأي، شاركوهم الثورة حتى نصل ببلادنا إلى شط الأمان وبالسرعة القصوى، لأن ما يحدث اليوم في تزايد في القمع والقتل والتنكيل والتعذيب، هناك أساليب ممنهجة يتبعها النظام بطائفيته بتكتلاته بشبيحته بأمنه بجيشه بمساعداته الخارجية لحزب اللات وإيران والصدر اللي هو واحد، ولدينا الوثائق التي تثبت ذلك بأنهم يشاركون النظام. إذن النظام يستعين من الخارج لقتلنا، لما لا نستعين ببعضنا للتخلص من هذا النظام؟
يعني هذه الإشارة من الإشارات المهمة أن هناك أيادي خارجية تعبت سواء كانت في الخفاء أو بشكل سياسي معلن، يعني الموقف الروسي الصيني المعلن، ثم الدعم الإيراني، دعم حزب الله، دعم الميليشيات في العراق لهذا النظام أمر معلوم، ولكنه ربما يكون باطني لأن هذه عادته.
ليس باطنيا، لا نستطيع أن نقول باطنيا، هو النظام لا يخفيها وروسيا لا تخفيها والصين لا تخفيها.
أنا أتحدث عن الدعم الآخر المقدم من إيران أو من حزب الله.
نتكلم بصراحة، كلنا نعلم بأن من أسس حزب اللات، اسمح لي أن أقول حزب اللات وحاشا أن نسميه حزب الله، حزب اللات من أسسه في لبنان هو النظام الإجرامي، وهو وكنا نرى بأم أعيننا عندما تنزل معداته العسكرية في مطار دمشق ثم أو في مطار المزة ثم ينقلها إلى لبنان. لا بد وأن إيران وقفة معه، وهذا لا نشكك به أبدا، والمصيبة الأدهى بأن إيران تقف معه وحزب اللات يعوي حسن نصر اللات ويهدد إن وقفت بعض الدول مع الثورة، ويهدد بلو ضربت دمشق وترد عليه إيران المجرم الأكبر، وكذلك في العراق لا نستطيع.
بل لديك المصيبة الأكبر، بل وإسرائيل تريد هذا النظام،
وأنا قلتها من قبل إن هذا النظام جمع بين نقيضين، أمن إسرائيل وولاء إيران وحسن نصر الله.
نعم.
إسرائيل لن تجد البتة أبدا أفضل من هذا النظام. 40 عاما لم توجه سبطانة دبابة إلى الجولان المحتل، وإنما وجهت إلى صدور أهلنا في سوريا. كذلك حزب الله لا بد وأنه داعمه، لأنهم الاثنين يتفقون عقيدة، ولتكن بصراحة ولنقلها بصراحة، وطائفية بحتة، ليكون هو المكمل للهلال الشيعي.
نعم.
الذي نسأل الله ونعاهد الله أن نذر أنفسنا وأهلنا ومالنا وأولادنا دون أن يحققوا مآربهم بإذن الله تعالى.
نعم. أستاذ تغرب، يعني الحديث عن الجمعة التي تحمل عنوان المنطقة العازلة مطلبنا مع المشهد الحالي، متى نجد هذه المنطقة العازلة؟ هل تتوقع أن تكون هناك تطورات واستجابة لمثل هذه المطالب؟
حتى يكون هناك استجابة من تركيا كونها جارة وأخت في الإسلام في الدين والدول العربية، المطلب الأول من كل هؤلاء في توحد المعارضة. فعندما تتوحد المعارضة في مجلس ممثل لكل أطيافها في الخارج والداخل وهو الأهم، عند ذلك لن يكون هناك ذريعة للجامعة العربية ولتركيا في إعطائنا ما نريد. فالجامعة، وقلتها قبل قليل، أنها طلبت مباشرة حتى تعترف بالمعارضة أن تكون ضمن إطار شامل لكل الأطياف الداخلية والخارجية الوطنية. إذن العائق الآن الأكبر هو المجلس الوطني والمعارضة بتسويفه وتأخيره لاندماج الشخصيات. متى ما أسقط المجلس الوطني الذريعة أمام الجامعة العربية وتركيا والأوروبيين، عندها نستطيع أن نعرف صدق هؤلاء من كذبهم. صدق أقصد تركيا وإخواننا في الجامعة العربية. عندما نسقط الذرائع التي يتقدمون بها لنا، عند تلك اللحظة نعرف إن كانوا جادين في تقديم الدعم لنا أم هو مجرد سياسة وتسويف.
نعم، تفضل.
اسمح لي أستاذي كريم أن أضيف إلى ما تفضل به أخي أستاذ تغرب. توحيد المعارضة هو كما تفضل سد ذريعة على الجامعة العربية. وهناك نقطة أخرى حقيقة نتمنى إن كان بقية في الجامعة العربية أن تلزم الدول العربية على أقل القليل بمنع هبوط الطائرات السورية ومنع هبوط طائراتها في المطار السوري، بتجميد أرصدة رأس النظام وأزلامه، ونطالب كذلك الشعوب العربية أن تلزم حكامها بأن تقف وقفة صدق مع الشعب السوري. لا نجد تجاوبا عربيا، ولا نجد تجاوبا في على المحك الحقيقي، أو أنه يدغدغ مشاعر إخوتنا الثوار في سوريا، ولا نجد أن هناك من يتهافت في حقة قلب على هذا الشعب لأن تدول القضية. الجميع يقول ليبيا الثانية ستكون العراق الثانية، كما تفضل أخي تغلب في البداية. أيهما الأهم، الشعب الروح التي تتنفس أم الحجر الذي يقف عليه؟ ما فائدة هذه الحجارة وما فائدة الاقتصاد وما فائدة البنية التحتية إن لم يكن هناك بشر؟
نعم، يعني مع تحرك الجيش السوري الحر، مع ما اتخذته الجامعة العربية من قرارات على استحياء، مع تطور الثورة ومطالبها، كيف ترى المشهد الثوري السوري في الأيام القادمة؟
أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد هؤلاء الثوار حقيقة بالعون، وإن كنا نعذرهم إن بدا منهم أيما بدا، فهم الذين يتقدمون في تظاهراتهم بأرواحهم ودمائهم، ويقدمون الغالي والرخيص ليصلوا إلى حريتهم وكرامتهم، ونحن هنا نتقاتل فيما بيننا لنصل إلى كراسي هنا أو هناك. نتمنى حقيقة أن تعي هذه الأمة بأكملها، ونتمنى أن تكون بأشقائنا وإخوتنا العرب قبل أن يأتينا هذا المدد من الغرب. نتمنى لو أن دول الإقليم بما فيها تركيا ولماذا لا تكون لتغطية خليجية؟ لماذا لا يكون كذلك منطقة عازلة مع الأردن؟ لماذا يتنصل زعماء هذه الدول العربية من مهامهم الشرعية والوطنية والعربية والإسلامية والتي تكفلها كافة الشرائع وتكفلها كافة حقوق الإنسان؟ يتنصلون من حمل مهمة شعب يقتل، فأية مهمة أخرى سيحملون؟ نتمنى أن يستمر إخوتنا الثوار على ما هم عليه، وأن لا يصغوا إلى أي حوارات خارجية أو إلى أي مناحرات خارجية، وإن وجدوا في امرئ خللا لا يتطابق مع ما يريدون فليقولوها بصراحة على الملأ، وليسقطوا من أرادوا أن يسقطوا، وليرفعوا من أرادوا أن يرفعوا.
مستقبل الثورة، هذا هو السؤال.
مستقبل الثورة عند أهلها في سوريا، ونراهم ونجدهم كل يوم،
ولكنهم يتأثرون بما يحدث خارج.
لقد عاهدوا الله أن لن يعودوا إلا بالنصر. نعم نحن نتأثر بالخارج لسبب أن من يؤخرني هو أخي وابن جلدتي. نعول على الجامعة العربية أن تدعمنا لأنهم إخواننا، ولأننا اليوم الخط الأول في الدفاع عنهم. نحن اليوم نقتل في سوريا لإحباط مخطط الإيراني بالسيطرة على المنطقة العربية كاملة، وبالتالي عندما أسقط هذا المخطط في سوريا يدل على إسقاطه بكل الوطن العربي، وقد وجدنا آثاره من خلال الحركات في السعودية وفي الكويت وفي بعض دول الخليج. إذن الواجب على الوطن العربي ككل أن يدعمني في الداخل. نحن ثائرون صامدون صابرون بإذن الله وبحوله، لن يثني عزيمتنا إلا أن يشاء الله. ولكن قبل أن نطلب، واحترامي الشديد لأخي الدكتور، قبل أن أطلب من إخواني العرب، أطلب من أهلي في الداخل، وأخص بالذكر مدينة حلب، وأنا من يعرفها، قد درست في حلب الجامعة، كانوا الخط الأول في الغير على الدين وعلى العرض، كانوا أسيادا لأنفسهم لم يكن عليهم سيد. قد كنا نحضر المحاضرات للدكتور محمود العكام وقد أثار ضجة في حلب في 90 عندما قصفت العراق، وأفتى بالجهاد. أتفاجأ به اليوم يبيع دينه لمنصب تافه أأسف، والحوت اسمه كان يهز حلب. أين أنت؟ أين أنت أيها الشيخ الجليل عندما كنت تهز فينا المشاعر والقلوب والعقول؟ أين أنت من هذا الحراك؟ كيف تقبلون على أنفسكم اليوم أن يقتل سوري وأنتم ترونه في أم أعينكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا؟ هل رضيتم ببعض المال أم بالشوي؟ أين أنتم؟ لن يرحمكم التاريخ ولن يرحمكم حتى بشار، وسيأتي دوركم وقد كان دوركم في 80. فإذا كنتم تناصرون وتؤيدون أن من يقتل اليوم هي عصابات، فأنتم أولى العصابات في 80. قد كنتم في 80 تحاربون هذا النظام لأنكم تعلمون أنه كافر ومتسلط ومتجبر، فإذا يدعي عصابات وتصدقون فأنتم أهل العصابات ومنبعها. إما أن تكونوا معنا وتفيضوا صفحتكم في التاريخ والآن، وإما أنكم خارج قلوبنا وعقولنا، وسيشهد التاريخ على ذلك.
نعم دكتور، كلمة أخيرة نختتم بها هذا اللقاء.
الكلمة الأخيرة ليست من حق أن أوجه لأي أخ من المعارضة في الخارج، واسمح لي أن أقول للثوار في الخارج كما سميناها في هيئتنا الوطنية، أو كما تفضل كذلك أخي الأستاذ تغلب بموافقته عليها. نسأل الله العظيم أن يهلمكم رشدكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرحم قلوبكم وأن يعلمكم كيف الرحمة، ولا نسأله أن يصيبكم في أهلكم أو أبنائكم أو أموالكم بطامة كي تشعروا بما نشعر به عندما أصيب أهلنا وقتلوا وشردوا وانتهكت تلك الأعراض. اتفقوا إن كنتم صادقين في حرصكم على سوريا، اتفقوا وتآلفوا وأبعدوا الأنا وأبعدوا إقصاء الآخرين، وسموا أنفسكم ثوار، ونشهد الله سبحانه وتعالى
ونشهده سبحانه وتعالى بأن من قدم لهذا الجيش الحر في سوريا ما يعينه سواء دعما ماديا أو بأي شكل أو بأي شكل من أشكال الدعم فإننا لن ننساه، وسنضع حذاءه على رؤوسنا ونتباهى به أمام الدنيا بأسرها. والخونة إن أعتقهم بشار فلن يهربوا من حسابنا بإذن الله تعالى.
شكرا جزيلا لكما، بارك الله فيكما. وهذه جمعة جديدة في سلسلة جهاد أهلنا في سوريا، المنطقة العازلة مطلب أهل سوريا. هذه الجمعة أطلقت هذا الشعار، ولعلنا على شاشتنا نذيع بعضا من المظاهرات التي خرجت اليوم في سوريا، نعرض من خلالها ما دار هناك. ولكن يبقى السؤال، متى المنطقة العازلة؟ بل متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.